الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في المجلس العاشر مجالس التعليق على تيسير اللطيف المنان من تفسير في خلاصة تفسير القرآن للشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى. الكتاب موجود نسخة منه أو نسختان منه في تغريدة مشاركة من أراد أن يتابع معنا في البي دي إف. تفضل الشيخ باسل.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا عليم. قال المصنف رحمه الله وشيخنا والسامعين، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها، قتل أولادهم خشية من الفقر والإملاق، ففيه عدة جنايات: قتل النفس التي هو من أعظم الفساد، وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذ الأكباد، وسوء الظن برب العالمين، وجهلهم وضلالهم البليغ، إذ ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق، فتكفل لهم بقيامه برزق الجميع. فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم قوي ظنهم بالله ورجوا زيادة فضله، وقاموا بمؤنتهم مطمئنة نفوسهم، حامدين ربهم أن جعل رزقهم على أيديهم، ومثنين على ربهم إذ أقدرهم على ذلك، وراجين ثواب ذلك عنده، ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم ورغبتهم إلى الله؟ نعم. ولا تقربوا الزنا.
طيب،
أحسن عليك.
هذا النهي الرباني مشدد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا في قتل الأولاد ذكر الشيخ عدة جنايات وعدة منكرات. فالمنكر الأول أنه قتل للنفس، وقتل النفس من أعظم الفساد ومن أكبر الكبائر. فكيف إذا كانت هذه النفس هي نفس الولد، ولد الإنسان؟ فهذا أشنع وأشد. وأيضا في هذا الفعل سوء ظن بالله عز وجل، لأنه كأنه يظن أن الله عز وجل لن يرزق ابنه ولن يرزقه، وأنه الله عز وجل لم يتكفل بأرزاق المخلوقات كلها، فيكون عنده خلل في هذا الجانب، وخلل في عقيدته في الله عز وجل، وسوء ظن بالله عز وجل. وكذلك جهل وضلال، لأنهم ظنوا أن وجود هؤلاء الأولاد سيضيق عليهم الرزق، فكان الله عز وجل قد تكفل للجميع برزقهم، ولن يكون لأحد مشاركة في رزق غيره، كل سيصله رزقه عنده، وسيرزقه الله رزقا مستقلا عن غيره. ولذلك يا أحبة، من المفاهيم المغلوطة التي انتشرت عند الناس أن الإنسان الذي يكون في حال من الفقر أو في حال من شدة العيش يستقل من الأولاد. لماذا قال أنني الحال ضعيفة وأنا فقير، فمن أين أطعمهم؟ من قال لك أنك أنت الذي تطعمهم؟ ومن قال لك أنك أنت الذي ترزقهم؟ الرزق عند الله عز وجل، كل نفس تأتي ويأتي رزقها معها. وتعلمون حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، حديث الصادق المصدوق، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه الملك فيؤمر بكتب 4 أمور، منها كتب رزقه. فرزقه مكتوب أصلا، مكتوب كتابة أزلية في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومكتوب كتابة عمرية في آية في الرحم عندما يكون في سن 4 أشهر يكتب رزقه كتابة عمرية، فيشمله رزقه ويأتيه، وليس رزقه على والده أبدا. لذا قال: نحن نرزقهم، نرزقكم وإياهم، الله اللي يرزقكم يرزقهم. كذلك من المفاهيم الغلوطة أن الإنسان إذا أراد الزواج قال: من أين أصرف عليها، من أين أنفق على المرأة؟ المرأة ستأتي، الزوجة ستأتي، ورزقها معها، رزقها معها، ليس معك وليس عليك، رزقها على الله عز وجل، وسيأتي رزقها جار لها. بل من أسباب الغنى الزواج، من أسباب الغنى الزواج، لأن البيت كان فيه رزق واحد فصار يدخله رزقان، وهذا موجود في القرآن شاهده، ويعتبره سؤال لمن أراد أن يجيب عنه في المساحة في الهاشتاج. هناك دليل على أن الزواج من أسباب الغنى، من يعرف هذا الدليل من القرآن يكتبه في الهاشتاج مساحة هاشتاج خلاصة تفسير القرآن. طيب، ثم هناك أمر آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل ألقى في روعي، يعني جاءه بالوحي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني أنت لن تموت حتى تأخذ رزقك كامل، وولدك لن يموت حتى يأخذ رزقه كامل، زوجتك لن تموت حتى تأخذ رزقها كاملا، كل إنسان لن يموت حتى يأخذ رزقه كامل، ليس كل إنسان، عفوا، كل نفس، كل نفس، أي نفس تخطر على بالك من أي نوع من المخلوقات لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، لن يموت إنسان قبل يومه ولا لحظته بلحظة، ولن يموت إنسان ولم يستكمل رزقه، ولن يموت أحد، عفوا، عبارة قاصرة، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فأجملوا في الطلب. ما معنى فأجملوا في الطلب؟ يعني يكون طلبكم للرزق طلبا بالطرق المشروعة الواضحة البينة، عدم الدخول في الشبهات والمحرمات، وأيضا أن يكون طلبا لا يشغلكم عن طاعة الله عز وجل. هذا معنى لابد أن يتقرر في نفوس المسلم، في نفوس المسلمين لابد، ومن لم يتقرر هذا المعنى في نفسه ففي عنده خلل في عقيدته وسوء ظن وأدب مع الله عز وجل. ثم أمر آخر أحب ذكره الشيخ، وهو أن وجود هؤلاء الفقراء والضعفاء خير، خير كبير جدا للمجتمع، أن يكون في المجتمع ضعفاء وفقراء ومساكين ومرضى، هذا خير ترى للمجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم ورغبتهم إلى الله؟ طبعا في البخاري الجملة الأولى: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وفي غير البخاري: بدعائهم ورغبتهم إلى الله. وهذا أمر يجعلنا نعرف حكمة الله عز وجل في وجود هؤلاء الضعفاء والمساكين والفقراء والمرضى والزمنة، هؤلاء كلهم خير وبركة على المجتمع. وهذا يصحح النظرة الموجودة عند بعض المتكبرين المغترين بصحتهم وغناهم، لما يتعامل مع هؤلاء الضعفاء في المجتمع سواء كانوا من المرضى أو من الفقراء أو من غيرهم، يتعامل معهم بفوقية وبشيء من التعالي عليهم، هذا كبر من جهة، وأيضا تعال على من يرزق هذا الشخص وينصر بسببه، فله فضل عليه أصلا، لو علم وعرف حقيقة الأمر لعلم أن هذا الضعيف وهذا الفقير وهذا المسكين وهذا المريض له فضل عليه، بنص الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فكيف تتعامل معه بفوقية وبتعالي وتظن نفسك أحسن منه، هو له فضل عليك حتى لو أعطيته، لو أعطيته من مالك، لو تصدقت عليه ولو دفعت زكاتك له، ففضله عليك ثابت، بل قد يكون فضله عليك أكثر من فضلك، من فضلك عليه، لأنه متفضل عليك من جهتين: متفضل عليك بأنك تنصر وترزق أنت والمجتمع بسببه، ومتفضل عليك أنه كان بابا تتقرب به إلى الله عز وجل. لولا وجود هذا الفقير وهذا المسكين ما استطعت أن تتصدق صدقة عظيمة لها وقع عند الله عز وجل ولها أجر عظيم عند الله عز وجل، فهو متفضل عليك. صحيح أنت أعطيته المال، لكنه أيضا له فضل عليك. هذه مسألة، مسائل كثيرة في هذا الباب، ولو لا أريد أن نطيل عليكم فيه، لكن أحببت أن أفتح بعض النوافذ ليتفكر الإنسان ويتدبر في هذا المعنى وفي هذا الباب، لينظر من خلال هذه النوافذ إلى نصوص الوحيين، ويعلم أن هناك تصورات وفهوم خاطئة نتعامل بها مع هذا الموضوع، مع هذه الفئة من المجتمع. الشيخ سلطان،
صلى الله عليك. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم والخلوة بالأجنبية، وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك. ووصف الزنا بأقبح الأوصاف بأنه فاحشة، أي جريمة عظيمة تستفحش شرعا وعقلا، لأن فيه انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه إفساد المرأة وإفساد الأنساب واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه من المفاسد شيء كثير. وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط.
في هذا الموضوع، موضوع الزنا، الله عز وجل لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني من باب التشنيع على هذه الجريمة وهذه الفاحشة، أمرنا بأن لا نقترب أصلا منها، وأي طريق تؤدي إليها لا بد أن نقطعها، وأي سبب يوصل لهذا الجرم العظيم ينبغي أن يلغى وأن يبتعد عنه. ولا تقربوا الزنا، والنهي عن قربان الزنا كما ذكر الشيخ يشمل النهي عنه وعن جميع ما يؤدي إليه وجميع دواعيه ومقدماته، لذلك نهي وحرم النظر المحرم للنساء غير المحارم، وحرمت الخلوة بالأجنبية، وحرم الخطاب والكلام بين الجنسين الذي يؤدي إلى الفتنة، مثل الخطاب الذي يكون فيه نوع من الخضوع وتزيين الحديث وتليينه وترقيقه، أو حتى الحديث في أمور قد تتحدث المرأة ويتحدث الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل بكلام بطريقة طبيعية ليس فيها خضوع وليس فيها ترقيق للصوت أو شيء من هذا، لكن الموضوع نفسه لا يجوز أن يكون مطروحا بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. بعض المواضيع لا يحسن أبدا بالمرأة العفيفة ولا بالرجل العفيف أن يطرحها ويتكلم فيها بحضرة نساء أجنبيات عنه، وكذلك المرأة لا تتكلم في هذه المواضيع بحضور رجال أجانب عنها. بل وصل الأمر كما بلغني في بعض المجالس وبعض المساحات هنا الصوتية التي تفتح الحديث بين الرجال والنساء، وكذلك بعض الزملاء والزميلات في بعض الأعمال المختلطة، أن التبسط يصل إلى الحديث في أمور لا يحسن ولا يجوز أن يتحدث فيها الرجل إلا مع زوجته، ولا تتحدث المرأة إلا فيها إلا مع زوجها فقط، أمور من أمور الرفث والجماع، والله ما تبلغ للدرجة هذه إلا إذا نزع الإيمان والحياة من القلوب، نسأل الله العافية. وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة بين الرجال والنساء أن يتحدثوا في هذه المواضيع، لا يجوز هذا، ينبغي أن يقطع. وحديث المرأة مع الرجل يجوز بضوابط، يجوز بضوابط، من الضوابط هذه الحاجة والأمر الثاني أن يكون الحديث بلا خضوع وبلا ترقيق للصوت أو شيء مما يوقع في الفتنة. فإذا خشيت الفتنة على أحدهما حرم الحديث بينهما. إذا خشيت الفتنة بأي طريقة وبأي سبب حرم الحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية هنا. وما نراه في وسائل التواصل من تساهل وفي الأعمال المختلطة من تساهل، هذا أمر والله مؤلم، يندى له الجبين ويتصدع له فؤاد الإنسان المؤمن الغيور العفيف، سواء كان امرأة أو رجلا، لما يرى منظرا مثل هذا أو يسمع كلاما مثل هذا والله إنه يتقطع قلبه ألما وشفقة ورحمة بأبناء وبنات المسلمين الذين يقعون في هذه المهالك. أمور والله لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترضي العاقل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم أجمعين، وأن يحفظ رجال المسلمين ونساءهم من الفتنة، وأن يعينهم على طاعة الله عز وجل والبعد عن ما يسخطه. شيخ معدي تفضل.
أحسن الله إليك.
ولذلك أحب عذرا الشيخ لقبح الزنا. الزنا يا أحبة له مفاسد عظيمة، ذكر الشيخ بعضها، والله عز وجل وصفه بأنه فاحشة وهو جريمة عظيمة كما ذكر الشيخ، تستفحش شرعا وعقلا لأن فيه انتهاكا لحرمة الشرع وتهاونا بالشريعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كذلك المرأة لا تزني حين تزني وهي مؤمنة. صلى الله يعافينا وإياكم من الزنا. قال وفيه إفساد للمرأة وإفساد للأنساب واختلاط المياه. تخيل أن يدخل رجل أجنبي في العائلة بسبب هذا الزنا. نسأل الله يعافينا وإياكم، تختلط الأنساب. نسأل الله يعافينا وإياكم، والله شيء مجرد التفكير في هذه الأمور يصدع القلب. نسأل الله العافية. وفيها في هذا إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه مفاسد أخرى كثيرة. لذلك جاءت عقوبة الزنا عقوبة من أشد العقوبات لما فيه من الضرر العظيم ومن المفاسد المترتبة عليه كثيرة جدا، ولأن المتضررين به كثر فيتضرر به بخلاف الزاني والزانية، فهما متضرران في الحقيقة لكنهما لا يشعران بذلك، يظنان أنهما قد انتهزا فرصة وكسب مكسبا، وهم والله قد ترديا ترديا وخسرا خسارة عظيمة، وهما قد يكونان أعظم الخاسرين في هذه المسألة من بين جميع الذين يخسرون ويتضررون. هناك من يتضرر من مثل زوجة هذا الزاني العاهر إذا كان له زوجة ثم هو يزني، فتتضرر بلا شك حتى وإن لم تعلم، لأن الزاني لا يمكن أن يرضى بزوجته ولا أن يرضيها ولا أن يشبعها عاطفيا ولا جسديا، حتى تعامله معها لن يكون مثل سابق عهده قبل أن يقع في الزنا ويقع في الفحش والفاحشة. نسأل الله العافية، يتغير رغما عنه. فهي متضررة من الناحية الجسدية ومن الناحية رغباتها الجسدية ومن ناحية رغباتها النفسية والعاطفية، لأن لن يبادلها الحب ولن يبادلها المشاعر كما كان سابقا، ستكون مشاعر لو أبداها لها ستكون مزيفة، لأنه سيزين له الشيطان ما يجده خارج البيت. مهما كانت زوجته أجمل وأفضل وأحسن بكثير من هذه الزانية العاهرة التي يقع معها، إلا أن الشيطان يزين له هذه العاهرة أكثر من زوجته. نسأل الله يعافينا وإياكم. كذلك يتضرر كل من حول هذه المرأة الزانية، تضرر زوجها وأولادها وإخوانها وأبوها عائلته كلهم يتضررون وإن لم يعلموا بما يترتب عليه من مفاسد، نسأل الله العافية. كانت عقوبة الزنا من أشد العقوبات، فالمحصن يرجم حتى الموت ليذوق الألم في كل جزء من جسمه الذي تلذذ بالزنا، لأن الجسم في الزنا يتلذذ، فيعاقب بأن يعذب كل جزء منه بالحجارة، هذا قبل يوم القيامة، فإنه بين يدي العزل ربما يعفو عنه وربما عذبه، نسأل الله يعافينا وإياكم. وأما غير المحصن فإنه يجلد، وهذا أيضا فيه تعذيب له ولجسمه كله، وأيضا يغرب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجمع له بين الجلد والتغريب، إلا إن كان في تغريبه مفسدة أخرى، نسأل الله يعافينا وإياكم. والله يا إخوان وأخوات، إن الأمر هذا ينبغي أن يتحدث عنه المصلحون كثيرا، وأن يعظ فيه الواعظون كثيرا، لأن هذا الأمر أصبح في هذه الأزمنة كثيرا، وأصبح كثير من الناس يجاهر به ويتحدث في المجالس بما يفعل، نسأل الله العافية، يجاهر بما يفعل من هذه الجرائم الفواحش التي كان العقلاء وإن وقعوا في شيء منها يخشون أن يعلم حالهم وأن يفضحوا، الآن أصبح الإنسان بنفسه يتبرع يتكلم ويرسل، وبعضهم يجعلها في وسائل التواصل الاجتماعي، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. تفضل الشيخ.
صلى الله عليك. وأمر تعالى بإفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان، وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات، فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا، ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هو خير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل، يسلم به العبد من التبعات وتحل البركات في هذه المعاملة.
نعم، أيضا أمر الله عز وجل بإيفاء المكاييل والموازين وبالمعاملات كلها، أن تكون بالقسط والعدل، وأن لا يبخس الإنسان حقوق غيره ولا ينقصها ولا يغش، ومن غش فليس منا كما جاء في الحديث، ولا يكتم العيوب التي في سلعته، لا بد أن يصدق في تعامله في البيع وفي غيره في جميع تعاملاته مع الناس، لا بد أن ينصح، الدين النصيحة كما ذكر جاء في الحديث وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال في آخر الحديث: وعامتهم. فيجب على أن تنصح لعموم المسلمين وأن تصدق معهم في تعاملك في جميع تعاملاتك، لماذا؟ لأن هذا فيه صلاح للدين والدنيا. تخيلوا أن الغش والكذب انتشر والخداع في المعاملات، لا يكون هناك ثقة في دنيا الناس في بيعهم وشرائهم، وستكون هناك خسائر، ويكون هناك مشاكل، ويكون هناك ضياع للحقوق، وسيكون هناك خصومات ونزاعات وشحناء وبغضاء بسبب عدم الصدق وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية في التعامل. لكن لو طبقت شريعة الله عز وجل كما هي في جميع التعاملات وقمنا بها كما أراد الله عز وجل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت النزاعات، ولو حصل نزاع نادر فسيكون لجهل بالحكم الشرعي، فإذا عرف المتخاصمان أو المتنازعان الحكم الشرعي قبل به، لأنهما يريدان الحق، كل منهما يخشى أن يبخس الناس حقوقهم وأن يأخذ شيئا مما ليس له. فغياب التشريع وغياب التقوى والإيمان في التعامل والصدق والنصح في مضرة دينية ودنيوية على الناس، الدينية واضحة لأن الإنسان يأثم إثما عظيما، بل يتعرض لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، براءة المؤمنين: من غش فليس منا، هذا وعيد شديد. فلله ما أحلى وأعلى وأحسن وأتقن وأحكم هذه الشريعة. تفضل شيخ مدي.
بارك الله. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فإن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل، وبه تتوضح الأمور ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام، لأن المتثبت لا بد أن يعمل فكره ويشاور في الأمر التي عليه أن يثبت فيها، والفكر
ويشاور
والمشاور نعم ويشاور في الأمور التي عليه أن يثبت فيها.
أن يتثبت،
هنا يثبت عندي يمكن خطأ في
أن يتثبت به.
طيب، والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة الصواب والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم الاستدراك الفارد. ولهذا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا بد أن تسأل عن حركة هذه الجوارح، وهل هي حركة نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله، أم ضارة بأن وجهت إلى معصية الله؟ فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة، وليعد لهذا السؤال جوابا. فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها وأثمرت له النعيم المقيم، ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم.
نسأل الله العافية من العذاب. هذه مسألة مهمة جدا، وللأسف أن مخالفتها كثيرة جدا في مجتمعاتنا، ولا يكاد يخلو مجلس من مجالس المسلمين في هذه الأزمنة، ولا وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولا منبر من منابر المناظرات والمحاورات والنقاشات، إلا وتجد هذه المخالفات لهذا الأمر واضحة ظاهرة بينة. فالله عز وجل ينهانا عن أن نتكلم فيما ليس لنا به علم، وأن نتكلم بشيء لسنا متثبتين فيه عارفين بحقيقته. ولا تقف ما ليس لك به علم، مسألة لا تتقنها لا تحسنها لا تتكلم فيها، خبر لم تتثبت منه لا تنشره. بل ليس كل خبر تعلم صحته وثبوته تنشره، لابد أن تنظر للمصلحة، وقد تكون المصلحة في عدم نشره، ولو نشر هذا الخبر راح أصل بسببه مفاسد وإن كان صحيحا. فكيف بمن يتسرع أصلا في كل ما يأتيه فينشره، وقد يكون خبرا مكذوبا، أو يكون حديثا مكذوبا، أو تكون مسألة شرعية مكذوبة خاطئة فينشرها، فيغير معتقدات الناس وأفكارهم، ويغير الرأي العام، يكون أداة من أدوات الناس أو الجهات التي تريد أن تؤثر على فكر المجتمع وعلى رأيه العام، وتسوقه سوقا إلى أمر معين. فيكون هذا الشخص باستعجاله وقلة عقله وقلة علمه وقلة إيمانه يكون سببا في نشر هذه الضلالات وهذه الأفكار، ومعولا يحارب به مجتمعه وهو لا يشعر. فينبغي المسلم أن يتثبت في العلم الشرعي، ويتثبت في الأخبار وفي غيرها، في كل شيء يجعل التثبت صفة لازمة لك. أن تتأخر في نشر الأمر أو لا تنشره خير من أن تنشره وهو خاطئ أو كاذب أو باطل أو فاسد. أنا لا أدعو إلى أن يقطع الإنسان عمل الخير ونشر العلم، لا، نحن نقول تثبت فقط. هذه الصفة التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتحلى بها، وهي أوجب على طالب العلم والداعية والمصلح، أوجب في حقه، لأنه قدوة، ولأن كلامه مسموع، ولأن رأيه متبوع، ولأن الناس تنتظر ماذا سيقول، ماذا سيتفاعل هذا الإنسان مع هذا الأمر. بل إن إقراره لشيء وسكوته عنه يعتبر تزكية، فكيف لو تكلم فيه أو نشره؟ فليحذر الإنسان أن يكون بوابة تمرر من خلالها الضلالات والأفكار الهدامة والأخبار المكذوبة والإشاعات المضللة. للأسف لما تتأمل حال الناس في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس تجد عجبا. وأيضا في الجانب الآخر أو الجانب الأهم في هذا مسائل الشرعية، تجد نقاشا وحوارا وجدالا في مسائل شرعية كثيرة، ولا يكاد يخلو منها مجلس من مجالس المسلمين ولا منبر ولا وسيلة تواصل. من النقاشات في مسائل علمية شرعية يكون أطراف النقاش أو بعضهم في جهل تام من هذه المسألة، يناقش لأنه لم توافق هواه أو انطباعه، فيناقش في المسألة ويرد ويعترض ويتكلم ويأتي بكلام مشرق ومغرب لأجل فقط أن ينتصر لرأيه. وهذا فيه محاذير كثيرة، منها أولا القول على الله بغير علم، لأنك تتكلم في شرع الله عز وجل فأنت توقع عن الله عز وجل، فأنت تقول أن الله أراد من الناس أن يعبدوه بهذه الطريقة، فهذا قول على الله بغير علم، هذا من جهة. من جهة أخرى فيه كبر على الحق، وفيه رد للحق بأهواء وقناعات مسبقة، لأن غالبا هذا الإنسان الذي يناقش بجهل لا يقبل الحق، إنما يريد أن يمرر شيئا في نفسه وقناعة اقتنع بها وانطباعا انطبع في نفسه يريد أن يمرره وأن ينتصر في هذا النزاع. فهذا الأمر فيه بطر الحق، وهي الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي أساس الكبر، لما قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، ثم يأتيك الحق فترده، هذا الكبر. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، نسأل الله العافية. إذن هذا محذور ثاني في نقاش في أمور لا تحسنها وفي مسائل لا تحسنها لست عالما بها، أنك ترد الحق. الأمر الثالث أن فيها عنادا وتكبرا على المناقش وعلى الطرف الآخر في الحوار وفي النقاش، ويحصل بجراء هذا استطالة في عرضه وربما سخرية وسب وشتم له، وهذا كله محاذير شرعية في الحديث في مسائل لا يحسنها الإنسان. ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا شامل للعلم، العلم الشرعي من باب أولى، وشامل لكل المسائل في أي علم في أي شيء لا تناقش. بعض الناس مبتلى بالنقاشات والحوارات حتى في أمور الخفية التي تخفى على كثير من المتخصصين، فتجد يناقش في أمور السياسة مع أن هذه أمور السياسة الآن أصبح في كثير منها تضليل ولا يعرف بواطنها إلا المحنكين وأهل التجربة الطويلة في السياسة. كثير من المتخصصين في السياسة قد يغفل عن بعض الأشياء وبعض الأسرار، ويأتي شخص لا علم له بشيء، إنما أقصى معلوماته تأتيه من قناة يتابعها أو من حساب تويتر، ثم يشغل الناس بتحليلاته السياسية ونظراته للواقع السياسي والعلاقات الدولية ونتائج الحرب الفلانية، وليته يعرض فكرته على أنها وجهة نظر لا، أنها شيء مسلم وحقيقة لا بد أن يؤمن بها الموجودون كلهم، ولا بد أن يذعنوا لها وأن يبدو موافقتهم عليها، وإلا فإن لا بد أن نثبت لهم هذا ولو بأن أناقشهم وأحاورهم بالساعات الطوال، ولو أن أغضب وأغضبهم. هذا كله من الجهل، من قلة العقل، من قلة الدين أيضا. الله يأمرك أو ينهاك عن هذا، ولا تقف ما ليس لك به علم. والله يا أحبة، والله لو كل إنسان منا تكلم فيما يحسن لماتت كثير من الأباطيل المنتشرة الآن، ولا ارتاح الناس كثيرا من هذه النقاشات التي تملأ الأرض في الواقع وفي الواقع الافتراضي. لو أن كل إنسان لا يتحدث إلا فيما يحسن لا استفدنا فوائد كثيرة جدا جدا جدا، وتعلم بعضنا من بعض، واستفاد بعضنا من بعض، وبقيت النفوس صافية على بعض، والمحبة سائدة بين الناس، واحترام العلم وأهله سائدا بين الناس. لكن لما تكلم في كل علم من لا يحسنه، وقاتل على آرائه ومعتقداته وقناعاته الخاطئة، واختلط على الناس الحابل بالنابل، وأصبحت الساحة مليئة بالصراعات الفكرية والنقاشات العلمية والحروب والمعارك التي لا حد لها، ضاع الناس بين الحق والباطل، وأصبحوا في دوامة وفتنة تعصب بهم، لا يعلمون أين الحق من الباطل. فليتنا نأتمر بأمر الله عز وجل، وننتهي بهذا النهي العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في أمر إلا وأنت تحسنه وترى أن المجال مجال إفادة فيه، أن المحل قابل لهذا العلم. في بعض الأحيان قد تعطي العلم هذا لمن لا يصلح لهم، فلا بد أن يكون المحل قابلا لهذا العلم الذي تتقنه. أما العلم الذي لا تتقن لا تتكلم فيه، سواء كان المحل قابلا أو غير قابل. لكن إذا أردت أن تعلم علما أو تتكلم في مسألة أو في شيء تحسنه، فانظر هل المخاطبون بهذا الكلام يصلح لهم هذا؟ قد لا يناسبهم أصلا. تتكلم في السياسة عند أناس لا يريدون السياسة ولا يعرفونها ولا يحبونها، هذا ليس من العقل في شيء. تتكلم في مسائل دقيقة من مسائل العلم الشرعي عند عوام الناس، أيضا هذا ليس من الفقه في التعليم. فأيضا لما تتكلم في شيء تحسنه، انظر هل المحل قابل ولا لا، هل يصلح هذا الكلام أن يطرح في هذا المكان بهذا الأسلوب، أم يحتاج لتغيير الأسلوب إلى تغيير الطريقة، أو أن ينتظر يسبق بشيء تقول شيئا قبله، تمهد له بعلوم وبأساسيات وبجديات قبله. هذه أمور كلها يعرفها من يعرفها العالم المتضلع في هذا العلم، الفقيه الفاهم في هذا الموضوع، في هذه المسألة، في هذا الفن. أما الذي يجهل فإنه يضر أكثر مما ينفع. نسأل الله يعافينا وإياكم. والله يا أخوان أحيانا تجد بعض النقاشات في مسائل عظام كبار من مسائل العقيدة التي ينبني عليها كفر وإسلام، يناقشها من لا يحسنها أبدا، والله ما يعرفون فيها شيئا، ولم يقرأوا فيها شيئا، ولم يدرسوها، ولم يتعلموها قبل ذلك. والله وقفت على نقاشات أطراف كلهم، كل أطراف النقاش لم يقرأوا فيها كتابا واحدا، أقسم بالله على هذا، أني وجدت خصومات ونقاشات وصلت إلى الخصام، وكادت يوم من الأيام، والله حضرت نقاشا كاد أن يصل إلى المضاربة في مسألة عقدية دقيقة من كبار المسائل وعضلها. فلما هدأنا النفوس كادوا أن يتشاجروا وهدأناهم، سألتهم قلت: من منكم قد قرأ فيها أو حضر فيها عند أحد المشايخ وأتقنها؟ فظهر لي أنه ولا واحد منهم قرأ فيها حرفا، والله ما قرأ فيها حرفا، بكلامهم كلهم يقول والله ما قرأنا، بس يا أخي أنا ما كيف الكلام هذا، كيف الكلام هذا، أنت اللي كيف الكلام هذا، أنت كيف تتكلم في شيء ما تحسن وتنازع فيه، أنت وياه تتنازعون ويصبح بينكم هذا الجدل والنقاش الذي احتدم حتى وصل إلى أحدهم كفر الآخر، ثم كادوا يتضاربون بسبب هذا، كيف تكفرني؟ هذا الجهل، هذا هو هذا الجهل، وهذا قلة العقل وقلة الدين. والله لو كان عندهم دين لحجبهم وحجزهم عن النقاش في مسألة لا يحسنونها، وفي مسألة من مسائل العقيدة. هذه جرأة والله يا إخوان، تدل على ضعف الإيمان وضعف العقل وعلى الجهل المطبق. صلى الله عليه وسلم وإياكم. اعذروني أنا أطلت في هذه المسألة، لكن والله يا إخوان مما أرى من يعني من المعضلات التي حصلت يا إخوان، كثير من المفاسد التي حصلت في الأمة، المفاسد الكبار والورطات التي تورطت فيها الأمة، ورطات الكبار الكبار الكبار، كانت بسبب الجهل. أن نتكلم في بعض العلوم من لا يحسنها، مثل ما تكلم بعض صغار السن وأحداث الأسنان وأهل قلة العلم والديانة تكلموا في مسائل التكفير مثلا، فكفروا طوائف من المسلمين وكفروا دول وكفروا، ثم بدأوا يعملون بناء على أن هؤلاء مرتدين، ثم قتلوهم وفجروا وفعلوا وتركوا. لماذا حصل هذا؟ لأنه تكلم في هذه المسائل من يجهلها، من لا يحسنها. الفتوى لها أهلها، الفتوى في الأمور الفقهية لها أهلها، والفتوى في الأمور العقدية ومنها التكفير لها أهلها، ليست كلام مباح لكل أحد. فحصلت بسبب هذا الاقتحام الذي اقتحم بعض من قل علمه وديانته، اقتحم هذا الأمر بجهل، ولم ينتهي بنهي الله له ولا تقف ما ليس لك بعلم، حصل بذلك كوارث وأحداث جسام عظام تضررت منها الأمة جمعاء. أنا ضربت مثال واحد، وإلا في الأمثلة كثيرة، ومن تأمل منكم عرف ورأى صدق ما أقول. ففي كل المجالات بعض المنكرات والمحرمات بل وكبائر الذنوب انتشرت في بعض مجتمعات المسلمين، وطمت وعمت وأصبحت سببا للهلاك أو سببا للفساد الديني والدنيوي عندهم، بسبب أنه تقحم مجال الفتوى في هذه الأمور من لا يحسن الفتوى، صدر من لا يحسن أن يصدر ولا أن يستفتى، فأفتى بجواز هذا وبحرمة هذا وبحل كذا، فانتشرت هذه المنكرات بعضها من كبائر الذنوب، انتشرت بسبب فتاوى شاذة أفتى بها من ليس من أهل الفتوى. هذا كثير يا أحبة، وأنا أعلم أن عندكم من العلم بهذا ومن الأمثلة والوقائع التي تدل على هذا أكثر مما عندي، لكن أردت أن أضيء الطريق في هذا الباب لكي نسعى كلنا إلى إصلاح الوضع، وأن نسكت من لا يحسن الأمر الذي يتكلم فيه، لا نقبل منه، لا نقبل منه. لو أن كل إنسان يتكلم في فن غير فنه يسكت ولا يقبل منه ما يقول وينكر عليه لسكت المبطلون، لكن سكوتنا نحن عن هؤلاء وهو من أعظم المنكرات يا أحبة. أنت مأمور إذا رأيت منكرا أن تغيره حسب استطاعتك، بيدك إن كان لك ولاية وسلطان، أو بلسانك، وهذا يستطيع المسلم في أكثر الأحوال إلا في أحوال نادرة. فلو أن هذا المنكر العظيم، يعني هذا منكر عظيم أعظم من كثير المنكرات التي ننكرها، لو أن الإنسان الذي يتكلم في غير فنه ينكر عليه ولا يقبل منه لسكت، وسكت الآخر وسكت الآخر، فارتحنا من هؤلاء، نرتاح منهم وترتاح الأمة منهم، لكن سكوتنا هذا خلل عظيم ومنكر آخر، نسأل الله يعفو عنا وعنكم أجمعين. أعتذر عن الإطالة في هذا الموضوع، لكن لأضراره والانتشاره اضطررت لك. الآن أنا أدعوكم في بعد صلاة التراويح الليلة، افتح التويتر لمن عنده يتابع أعداد كثيرة، افتح التويتر وانظر إلى المساحات الموجودة، ستجد أن كثير من المساحات أو بعض المساحات مبناها على نقاش في مسائل من كبار المسائل ومن مسائل الشريعة. لو دخلت فيها ستجد أن أكثر إن لم يكن كل المتحدثين لا يعرفون هذه المسألة وليس من أهل العلم، إنما إما أن يكون جاهل أو يكون ملحد مبطل يريد أن يبطل دين الإسلام، أو طالب علم أو إنسان في خير لكنه غير متضلع من العلم. ويندر أن تجد، الحمد لله فيه من طلاب العلم والمشايخ من يتصدى لهم ويرد، لكنه قليل، أنا أتكلم عن النسبة، الأكثرية تجدهم جهلة يتحدثون في هذه ويناقشون ويعترضون. لماذا انتشرت هذه الأمور؟ لضعف الإنكار على هذا المسلك الرديء. طيب الآن الدور عند الشيخ باسل، تفضل.
نعم، أحسن الله عليك. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، فإن التكبر من أرذل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، مبغوض محتقر، قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل السافلين ففاته مطلوبه من كبره وعجبه، وحصل على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والنار مثوى المتكبرين. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه
هنا في هذه الآية أو في هذه الجملة قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. ومعنى هذا أن لا تتكبر على الناس وعلى الخلق، وإنما تسير في الأرض متواضعا هينا لينا، عارفا قدر نفسك وأنك مخلوق ضعيف مسكين، ليس لك من أمر نفسك شيء، فكيف بأمر غيرك؟ وأنت رغم ما تحس في نفسك من القوة ومن العلم إلا أنك ضعيف في الحقيقة، ودلائل ضعفك كثيرة جدا. لو أن الإنسان تأمل في نفسه وصدق معه لعرف أنه ضعيف جدا، وأنه فقير وحقير ومسكين، وأن ما يراه في نفسه من قوة ومن علم ومن ذكاء ومن صفات يرى أنها تميز عن غيره إنما هي أشياء مشتركة بينه وبين غيره من البشر، بل وغيره من الحيوانات المخلوقات، فليس عنده مزيد قوة على مخلوقات الله، ففي مخلوقات الله والحيوانات التي حوله ما هو أقوى منه، وفي الذكاء هناك من هو أذكى منه حتى ممن يراهم أقل منه ويحتقرهم، فتجد من هو أذكى منه بكثير. وفوق ذلك هو أصلا لم يؤت من العلم إلا قليلا. إذا كان الله عز وجل يقول عن البشر: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكم نصيبك أنت من العلم الذي حصل عليه جميع البشر؟ فنصيبك أنت مهما بلغت قليل من القليل، جزء لا يذكر من هذا القليل الذي وصفه الله عز وجل. فبما على ماذا تتكبر؟ لما مر أحد المتكبرين المزهوين بأنفسهم المعجبين بأنفسهم، مر على أحد الأئمة، أظنه مالك بن دينار اللي لم تخني الذاكرة، مر عليه فلم يحفل به الإمام، فاستغرب يعني كيف أمر عليه ولا يحفل بي ولا يهتم بأمري؟ فوقف عنده قال: أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما أنت تحمل في جوفك العذرة. أولك نطفة قذرة مستقذرة، لو وقعت على ثوب أحدنا أو على ملابسه أو على جسمه لا غسل أثرها، وآخر الإنسان جيفة وهو في حياته يحمل العذرة في بطنه الغائط. فخجل هذا الرجل وذهب، علم أنه لم يظهر بما يريد، كان يريد أن يعرفه الإمام وأن يبجله ويعظمه، والشيخ ما كان يتعامل مع الناس بهذا التعامل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع. المسائل المهمة جدا أن ينقي الإنسان نفسه من الكبر، وأن يلاحظ تصرفاته، يلاحظ أخلاقه، يلاحظ تعامله مع الناس، ويحاسب نفسه في هذا الأمر حسابا شديدا، لأنه لو حصل عنده خلل في هذا الأمر فإن معنى ذلك أن يكون في قلبه شيء من الكبر، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نسأل الله العافية. والله عز وجل وصف النار بأنها مثوى المتكبرين، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين، استفهام تقريري، وأن جهنم هي مثوى المتكبرين، نسأل الله العافية. وغفلة الإنسان عن هذا الأمر قد توقع في الكبر، فيكون ممن لا يدخل الجنة وتكون النار مثواه. والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق، أن ترد الحق آنفة من اتباعه، وغمط الناس، أن ترى الناس أقل منك. والعجيب أن هذا المتكبر يريد بكبره وتعاليه أن يعظمه الناس، لكن الحقيقة أنه لا يحصل على تعظيم الناس، الذي يحصل أن الناس تحتقره وإن أظهرت له الاحترام، قد تحترمه لأجل منصب يعتليه ولأجل مال عنده ربما، لكنهم في الحقيقة يحتقرونه ويكرهونه ويبغضونه، فلم يحصل على ما يريد، الذي حصل عكس مراده. ومن التشبيهات الجميلة للمتكبر مع الناس، قالوا المتكبر يرى نفسه في قمة جبل ويرى الناس في أسفل الجبل صغارا كالذر كالنمل، وهم أيضا عندما ينظرون إليه يرونه صغيرا كالنملة، يعني ما استفاد شيء. صحيح حاول أن يتعالى عليهم ووضع نفسه فوق الجبل، إنما هم في نفس الوقت يرونه كالنملة، لا فرق. ولذلك هذا المتكبر يعامل بنقيض قصده في الدنيا بحيث يبغضه الناس، وفي الآخرة يعني يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس في الموقف. تخيل، تخيل وضع هؤلاء المتكبرين عندما يكونوا في الموقف، يكونون كالنمل كالذر، يحشرون مع الناس بهذه المثابة فيطأهم الناس، فيكونوا صعوبة الموقف مضاعفة عندهم، يضاعف لهم في الموقف وفي الحشر، نسأل الله العافية. فالناس في ضيق وفي كرب شديد في هذا الموقف، وهم في ضيق مضاعف وكرب مضاعف، نسأل الله يعافينا وإياكم أجمعين. الشيخ سلطان
صلى الله عليه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض.
وهذه الأوامر
وين هي؟
آخر السابق. آخر أسطر في الموضوع السابق جتها.
وهي من أعظم حسن الدين.
وهذه الأوامر
وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم محاسن الدين. فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء.
نعم، هذه الأوامر التي مرت معنا في هذه الآيات هي من محاسن الدين، بل هي من أعظم محاسن الدين، تدل على الحكمة العالية وعلى الإتقان في هذه الشريعة المتكاملة التي جاءت من الله عز وجل. وذكر أن الدين، دين الإسلام، هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا أيها الأحبة كتابة الفوائد في الهاشتاج خلاصة تفسير القرآن، ولا تنسوا إخوانكم وأخواتكم الذين يتصدقون عنكم من الدعاء، وكذلك أخواتكم وإخوانكم الذين يصممونها وينشرونها، لا تنسوا من الدعاء، فإنهم محسنون إلينا كثيرا. سأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.